أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا مجلسنا 83 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما قال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله من فضله. وقال جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الآيات. وفي ذات السياق: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم رسول الله. لا، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. الآية. والآيات في الباب كثيرة ومعلومة. الدرس 73 بعد 200 وليس 83 كما سبق، كان سبق اللسان. نعم. شرح الآيات على هامش التلاوة. نبدأ بالعنوان. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. البشارة تكون في الأمور التي تسر، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وبشرته. وقد تكون البشارة فيما يسوء تهكما، مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة بما يسر تكون بشارة فيما يسر في الآخرة وفيما يسر في الدنيا. أما البشارة فيما يسر في الآخرة فكثيرة، ذكرها الله في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سبحان الله. فهذه البشارة الحقيقية، معذرة حدث شيء في الكمبيوتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم. فمن البشارة بالآخرة بشارة بالجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة. ومن الأمور التي تبشر بالخير في أمور الآخرة الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، مثل أن يرى إنسان الرؤيا فقال مثلا له في المنام: بشر فلانا بأنه من أهل الجنة، فيبشره، فهذه بشرى. كذلك أيضا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه، وأنه يكره الشر، فهذا أيضا بشرى، لأن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم الخليل: إنا نبشرك بغلام عليم، وفي آية أخرى: فبشرناه بغلام حليم. والذي بشر به في الآية الأولى غير الذي بشر به في الآية الثانية التي فيها إنا نبشرك بغلام عليم، فهذا إسحاق، والتي فيها فبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل عليهما السلام. إسحاق أبو بني إسرائيل، لأن ابنه يعقوب، ويعقوب هو الملقب بإسرائيل، والذي من ذريته موسى وعيسى عليهما السلام. والذي من ذريته موسى وعيسى عليهم السلام، وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن. أما التي ذكر الله فيها فبشرناه بغلام حليم، وهي التي في سورة الصفات، فهذا إسماعيل أبو العرب، وليس من ذريته رسول إلا رسول واحد، لكنه ختم جميع الرسالات وبعث إلى الناس كافة من بعثته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وغيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، غير الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو من بني إسماعيل بعث إلى الناس كافة. هذا الرسول الذي من بني إسماعيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا أيضا بشارة للأنثى. فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة في أمور الدنيا، وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير، وألا يرى الدنيا أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط. وينبغي للإنسان أيضا إذا حصل له خير أن يهنئ به وأن يبشر به ويبشر به إذا كان مستقبلا، يهنئ بالخير إذا وقع ويبشر بالخير في المستقبل. بشر أخاك وأدخل السرور عليه، حتى لو رأيت مثلا إنسانا مغتما قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور فقل له: أبشر بالفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، فإذا رأيت أخاك مكروبا فقل له أبشر الفرج قريب، وإذا رأيته في عسرة فقل له أبشر اليسر قريب. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لن يغلب عسر يسرين، أين في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين، لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين. لماذا؟ قال العلماء إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان. إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان. العسر كرر مرتين لكن بأل، فيكون العسر الثاني هو الأول. واليسر كرر مرتين لكن بدون أل، فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. أدخل السرور على أخيك المكروب، قل له انتظر الفرج، كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. يقال أن الحجاج بن يوسف الثقفي هو رجل معروف، نسأل الله أن يعفو عنه، فهو رجل ظالم له سيئات كثيرة. تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج، وكان الحجاج جيدا في اللغة العربية، فهو الذي شكل القرآن وهذا من حسناته. قال له الحجاج ليس هذا في اللغة العربية، فعلة لا تأتي في اللغة العربية. قال هكذا سمعت من الأعراب، وكانوا يأخذون اللغة من الأعراب لأن الأعراب في البادية لأن الأعراب في البادية ليسوا في المدن، والمدن دخل فيها الفرس والروم الذين أسلموا فتغير اللسان. قال الحجاج له: اذهب عند الأعراب وأتيني بشاهد من كلام العرب يدل على أن فعلة موجودة في اللغة العربية، ولك مهلة كذا وكذا، فإن لم تأتني فأنا أضرب عنقك. ذهب الرجل مكروبا والحجاج ينفذ ما يقول، وذهب يطلب من الأعراب، فسمع أعرابيا يقول: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، ففرح بها فرحا عظيما وجاء بها إلى الحجاج. فبينما هو في الطريق قيل له إن الحجاج قد مات، فقال: والله ما أدري هل أنا أشد فرحا بهذه الكلمة التي وجدتها عند الأعراب أو بموت هذا الرجل. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يدخل السرور والبشر على إخوانه حتى يفرح وينشط ويؤمل وينتظر الفرج. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجهها هنا. فقال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة، أو أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان، وقوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم أي توجه، وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثناه من تحت ساكنة ثم سين المهملة وهو مصروف، ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء وهو المبني حول البئر، وقوله على رسلك بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها رسلك على رسلك أو رسلك أي أرفق انتظر. نأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير آيات سبق الكلام عنها سريعا، وبينا أن البشارة قد تكون بخير في الدنيا أو بخير في الآخرة. ثم ذكر حديثين، حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب الذي في الدنيا. الاسم هو الاسم والحقيقة هي الحقيقة، كما أنه في الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وغير ذلك، فالاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة. وهذا باب يجب على الإنسان أن يتفطن له، فإن أمور الغيب التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الآخرة. فمثلا في صفات الله عز وجل، لله عز وجل وجه كريم موصوف بالجلال والإكرام، ونحن أيضا لنا وجه، فالأمر لا يختلف في الاسم، لكن قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوجهه يليق بجلاله وعظمته، ولا يمكن الإحاطة به ولا لا وصفا ولا تصورا في الذهن ولا نطقا باللسان، فهو أعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف. وهكذا بقية صفاته عز وجل، اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. كذلك أيضا الجنة فيها كما قلت عسل وماء وخمر ولحم ونساء وفاكهة ورمان وغير ذلك، لكن ليست كالذي في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها، لكنها ليست مثلها ولا قريبا منها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين ممن أعد الله لهم ذلك. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. فخديجة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، هو الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بشرها ببيت في الجنة من قصب، ولكن ليس القصب كالذي في الجنة، ليس القصب الذي في الجنة كالقصب الذي في الدنيا، ولا القصب الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنة. ثم قال: لا صخب فيه ولا نصب. صخب الأصوات المزعجة الشديدة، والجنة ليس فيها صخب، وأهلها كلهم عندهم، وأهلها كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو، لا لغو فيها ولا تأثيم. تحياتهم فيها سلام، كلامهم طيب، لأنهم جوار الطيب جل وعلا، فهم طيبون في جنات عدن، مساكن طيبة عند الطيب جل وعلا، كلهم طيبون. كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة وأفعالهم طيبة، كما أن قلوبهم في الدنيا طيبة وأفعالهم طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وأفعالهم مقبولة، فهم كذلك في الآخرة. فقصر خديجة رضي الله عنها وارضاها ليس فيه صخب وليس فيه نصب وليس فيه تعب، ولا يحتاج إلى كنس القمامة ولا غيره، كله طيب. وهذه بشارة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهو صلى الله عليه وسلم ابن 25 سنة، وهي لها 40 سنة من زوج سابق قبله، وولدت له بناته الأربع واثنين من أولاده صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها. وكانت امرأة عاقلة ذكية حكيمة، لها مآثر طيبة معروفة، يجدوها من يراجع ترجمتها في كتب التاريخ والسير. وكانت تسامي عائشة رضي الله عنها، يعني أنها هي وعائشة أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه. واختلف العلماء أيهما أفضل، فقيل عائشة وقيل خديجة، والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها لا تشاركها فيها الأخرى. لعائشة رضي الله عنها في آخر الرسالة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة، وخديجة رضي الله عنها لها في أول الرسالة ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاضدته ما ليس لعائشة، فلكل واحدة منهما مزية. أما الفضيلة فكفى بها فخرا أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويكفي هذا. وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة، فعائشة رضي الله عنها لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل، وخديجة رضي الله عنها لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل. وأما الفضل عند الله عز وجل فيكفي كما قلت أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ويذكر أن رجلا من أهل السنة ورجلا من الرافضة، والرافضة يبغضون عائشة بغضا شديدا، عليهم من الله ما يستحقون، الرافض عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأهل السنة يحبون عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والرافضة يغلون في خديجة غلوا شديدا خارجا عن الشرع، يبغضون هذه أي عائشة بغضا شديدا ويغلون في خديجة غلوا شديدا، وأهل السنة والجماعة يحبونهما جميعا ويعترفون بالفضل لهما جميعا لعائشة وخديجة رضي الله عنهما. في الحديث كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تنازع الرافضي والسني، يقول الرافضي الأفضل خديجة ويقول السني الأفضل عائشة على قول بعض العلماء، على قول بعض العلماء الذين ذهبوا وأطلقوا القول بأفضلية عائشة. والصحيح ما أشرت إليه سابقا أن كل واحدة منهما لها مزية. وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي صاحب التبصرة المعروف، قال: إن ارتضيناك حكما، أيهما أفضل، علي أو أبو بكر؟ فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. أفضلهما من كانت ابنته تحته. فذهب الرجلان يقول، ذهب الرجلان كل يقول حكم لي، وهذا يقول حكم لي، لأن الضمير يحتمل الرجوع إلى هذا وإلى وهذا، وهذا من ذكاء ابن الجوزي وتخلصه. فهو أفضلهما من كانت ابنته تحته، يفهم منها عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما تحت النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهم منها أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحت علي رضي الله عنه. فذهب الرجلان كل يقول حكم لي، وهذا يقول حكم لي، لأن الضمير يحتمل الرجوع إلى هذا وهذا، وهذا من ذكاء ابن الجوزي وتخلصه. والخلاصة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة، حتى علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. يعلن بهذا إعلانا في خلافته لا يخشى أحدا، لكن الرافضة تحرف الكلمة عن مواضعه. ومن المعلوم أن ابن الجوزي رحمه الله من أهل السنة، فلا شك أن أبا بكر عنده أفضل من علي، لكنه أتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم من شر هذا الرافضي، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه في يوم من الأيام توضأ في بيته وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي هذا. ألزمن يعني أكون معه ذاهبا وآتيا. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضئا لأجل أن يكون مستعدا للصلاة وهو خارج البيت. فإذا جاء وقت الصلاة وهو في مكان لا يوجد فيه ماء كان على طهارة وصلى، وإذا حضرت جنازة صلى عليها وهو خارج البيت، أو على الأقل يكون على طهر، لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر، وربما جاءه الموت فيكون على طهر، فالإنسان ينبغي له ما استطاع أن يكون دائما على طهر، لا سيما إذا خرج من بيته. فخرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما في المسجد وإما في بيته في مهنة أهله وإما في مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلم يجده في المسجد فسأل عنه فقالوا: وجهها هنا، وأشاروا إلى ناحية أريس وهي بئر حول قباء صلى الله عليه سيدنا محمد. فخرج أبو موسى في إثره حتى وصل إلى البئر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، فلزم الباب رضي الله عنه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، ثم جلس على قف البئر يعني على حافته، ودل رجليه وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم أنه كان في ذلك الوقت في حر، وهذا البئر فيه ماء والماء قريب وحوله الأشجار والنخل والظلال، وعادة أن الإنسان إذا حصل له مثل ذلك فعل مثل هذا الفعل، يعني يكشف عن ساقيه ليبرد ويأتيه من برودة الماء الذي في البئر وفي هذا الظل. فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطا للقف أي حافة البئر، ودل رجليه وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم، وكان أبو موسى على الباب يحفظه أي باب البئر. فاستأذن أبو بكر باب البئر يعني الباب على البستان الحائط، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه، لكنه لم يأذن له أبو موسى حتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وقال له: يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ويا لها من بشارة، يبشره بالجنة صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك من فضلك. ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ووجد النبي عليه الصلاة والسلام متوسطا القفة فجلس عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شأنه صلى الله عليه وسلم. فجلس أبو بكر عن يمينه وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، دل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه كراهة أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة. وإلا فليس من المشروع أن الإنسان يجلس على بئر ويدلي رجليه ويكشف عن ساقيه، لكنه لا يحب أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام على غير الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فقال أبو موسى، وكان قد ترك أخاه يتوضأ ويلحقه: إن يرد الله به خيرا يأتي به، وإذا جاء واستأذن فقد يحصل له أن يبشر بالجنة. ولكن استأذن الرجل الثاني، فجاء أبو موسى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: هذا عمر. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وقال له: يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه على القف، فجلس عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، والبئر ضيقة ليست واسعة كثيرا، فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه، وصنع أبو موسى رضي الله عنه مثل ما صنع من الاستئذان،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وقرأت رواية على بلوى تصيبه، فأذن له وقال يبشرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك، فاجتمع في حقه نعمة وبلوى، فقال رضي الله عنه الحمد لله الله المستعان، يعني الحمد لله على هذه النعمة البشرة بالجنة والله المستعان على هذه البلوى، الحمد لله على هذه البشرة والله المستعان على هذه البلوى. فدخل فوجد القف قد امتلأ لأنه ليس واسعا كثيرا، فذهب إلى الناحية التي تجاهه وجلس فيها ودل رجليه وكشف عن ساقيه. أولها سعيد بن المسيب رضي الله عنه أحد كبار التابعين على أنها قبورهم، لأن قبور الثلاثة كانت في مكان واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة، قبورهم واحدة، دفنوا جميعا، وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا، ودائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فهما صاحباه رضي الله عنهما والملازمان له رضي الله عنهما، ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعا، فهم جميعا في الدنيا والآخرة. فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه، وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم إياه في بيته رضي الله عنه، حيث دخلوا عليه في بيته في المدينة وقتلوه وهو يقرأ القرآن وكتاب الله بين يديه كان قد خطه بيديه. ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم نزلت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والله أعلم. لكن على كل حال فإن عثمان رضي الله عنه كان معروفا بكثرة القراءة والتهجد، فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل أحد، وهو جبل معروف كبير في المدينة، هو أبو بكر وعمر وعثمان، وارتج بهم الجبل من آيات الله، ليس ارتجاج نقمة وخسف ولكن ارتجاج فرح. فلما ارتج بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم له أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدا. أما عمر قتل وهو متقدم لصلاة الفجر بالمسلمين، قتل في المحراب، وأما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في صلاة الليل، فرضي الله عنهما وألحقنا وإياكم بهما في دار النعيم المقيم. هذه القصة فيها بشارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ائذن له وبشره بالجنة لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه المطهرين الغر الميامي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فذرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك، قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. والربيع النهر الصغير وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث، وقوله احتفزت روي بالراء احتفزت وبالزاي، احتفزت واحتفرت، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. في شرح هذا الحديث، هذا الحديث الذي نقله المؤلف في رياض الصالحين باب التبشير والتهنئة بالخير أيضا البشارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه في نفر منهم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبطأ عليهم، فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطعه دونهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب من جهة المنافقين ومن جهة غيرهم من أعداء الدين، فقاموا فزعين، فكان أول من فزع أو أبا هريرة رضي الله عنه، حتى أتى حائطا لبني النجار فجعل يطوف به لعله يجد بابا فلم يجد، ولعله أراد بابا مفتوحا فلم يجد، وإلا فمن المعلوم أن الحيطان لا بد لها من أبواب، لا بد أن يكون لها أبواب، ولكن لعله أن يكون وجد بابا مغلقا فوجد فتحة في الجدار يدخل معه السيل. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي فاحتبأ أبو هريرة رضي الله عنه فدخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو هريرة؟ قال نعم، فأعطاه عليه عليه الصلاة والسلام وقال له اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت وراء من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في الحياة وعند الممات. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه ومعه النعلان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النعلين أمارة وعلامة على أنه صادق، لأن هذه بشارة عظيمة، وهي أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقنا بها قلبه لا بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، لأنه يقول لا معبود حق إلا الله، وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة فلا بد أن يعبد الله عز وجل. أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله فإنها لا تنفعه. فها هم المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ويقومون ويصلون لكن الصلاة ثقيلة عليهم وأثقلها صلاة العشاء والفجر، ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا، ولكن الله تعالى يقول والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم تنفعهم. أما من استيقن بها قلبه فهذه البشرى له، ولكن لا يمكن لإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويترك الفرائض أبدا، ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا، ليس فيه دلالة، لأن تارك الصلاة يكفر ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقولها من غير يقين، كيف يقولها من بيقين ويترك الصلاة ويحافظ على تركها والعياذ بالله، هذا لا يمكن. ولكن قد يرد على القلب وساوس من الشيطان، وساوس خطيرة في الله عز وجل، وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا صريح الإيمان، ومعنى هذا صريح الإيمان ليس معناها أن الوساوس صريح الإيمان، لكن الوساوس دليل على خالص الإيمان، لأن الشيطان يأتي إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه الوساوس لعله يشك أو لعله يفسد إيمانه، فيأتي إلى القلب، فإذا دفعه الإنسان قال أعوذ وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الله الأحد، الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعرض عن هذه الوساوس زالت عنه، والشيطان لا يمكن أن يأتي إلى قلب خراب ليفسده، لأن القلب الخراب خراب. ويذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه ناس يقولون إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، فقال وما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ فمعنى هذا أن قلوبهم خريبة، والقلوب الخريبة لا يأتي الشيطان لأجل أن يخربها، إنما يأتي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك. فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ إلى ربك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويزول عنك ذلك بإذن الله تعالى. ففي هذا الحديث بشارة بالخير، هو أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فليبشر بالجنة، والله الموفق. وعن أبي شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ فقلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قال شنوا روي بالشين المعجمة والمهملة، أي صبوا قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم. وفي الشرح قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في سياق الحديث الواردة في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه تلك القصة العظيمة، أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه، وهو الآن في سياق الموت سيفارق الدنيا، فقال له ابنه علام تبكي وقد بشرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة؟ فقال يا بني إني كنت على أطباق ثلاث، يعني أحوال، ومنها قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، ثم ذكر هذه الأطباق الثلاث، أنه كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا في جاهليته، وأنه ليس على وجه الأرض أحد يبغضه، ليس على وجه الأرض أحدا يبغضه كما يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله، وهذا أشد ما يكون من الكفر. حتى ألقى الله الإسلام في قلبه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك على الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا فمد يده، ولكن عمرو بن العاص كف يده، لا استكبارا ولكن استثباتا لما سيذكره، فقال له ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله إني أشترط، يعني على الإسلام. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. هذا أكبر همه رضي الله عنه، يشترط أن الله يغفر له، ظن أنه لن يغفر له أو لن يغفر الله له لما كان له من سابقة جاهلية وكفر، ويريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ثلاثة أشياء. أما الإسلام فإنه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيز، قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والهجرة إذا هاجر الإنسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي بلد كفر هدمت ما قبلها. والحج يهدم ما قبله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبايع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، حتى كان أحب الناس إليه، حتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه، أن يحد النظر فيه إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان مقلب القلوب، بالأمس كان بغضه بغضا شديدا حتى تمنى أن يقدر عليه فيقتله، وأما الآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلالا له، ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحيط به، حيث أنه لم يدركه إدراكا جيدا مهابة له صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: إنه لو مات على الطبق الأول أو الحال الأولى لكان من أهل النار. يقول: ولو مت على تلك الحال الثانية رجوت أن أكون من أهل الجنة، لأنه كان يعني من خيرة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. انظر الاحتياط، فقد جزم أنه لو مات على الحال الأولى لكان من أهل النار، أما الحال الثانية فإنه لشدة خوف قال: فلو مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ولم يقل لكنت من أهل الجنة، لأن الشهادة بالجنة أمرها صعب، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ثم إنه بعد ذلك تولى أمورا رضي الله عنه، تولى إمارات وقيادات، وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية رضي الله عنه وغيره. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه معروفا أنه من أذهى العرب وأذكى العرب، فيقول: أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله. الإمارة مسؤولية، فتح بلاد مصر، مصر كانت بلادا كانت، وطبعا الفترة اللي كان فيها مع سيدنا معاوية في القتال ضد علي، ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات فلا تتبعه نائحة، والنائحة هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام. وأمر رضي الله عنه إذا دفنوه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكة الذين يأتون إلى الميت إذا دفن الميت، فإنه يأتيه ملكان ويجلسان في قبره ويسألانه عن ثلاث أسئلة، يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، يثبته الله في المقام الضنك. وأما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب الذي عنده الشك، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان ما دخل إلى قلبي ولا وقر في قلبي، فهو يسمع ويقول، لكن نسأل الله العافية لم يرج الإيمان إلى قلبه، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية: إلا الثقلان، الإنس والجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سمعها الإنسان لصعق، لو يسمع الناس من يعذب في قبره لصعقوا، ماتوا، لأنه يصيح صيحة لا نظير لها في الدنيا، لأن الصياح في الدنيا مهما كان لا يموت أحد منه، ولكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. فأمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ليستأنس بهم، وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنه، قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على قبره ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحال أن ابن عمرو بن العاص قال له بشرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به، والله الموفق. اللهم بشرنا بالجنة، اللهم بشرنا بالجنة، اللهم بشرنا بالجنة، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم إن نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصاحب الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.